ما الذي دفع أفريقيا اليوم لإنهاء هذا العقد الكبير من الاتفاق مع فرنسا وتهديد وجودها؟
هذا الصراع لن يكون مفيد لشعوب القارة الأفريقية، وهي ستكون بلادنا ساحة لهذه الحرب ستسيل فيها دماء كثيرة. لن ينتبه أحد للإرهاب الذي يتمدد الآن في القارة، لن ينتبه لها أحد، وربما يستخدمونها بشكل أو بآخر. روسيا، الصراع الحالي في أوكرانيا ليس هو الصراع الوحيد بينها وبين الغرب، وهناك ساحات أخرى للصراع أهمها الساحة الأفريقية. الشعوب ترى أن هناك نهب منظم لثروات هذه الشعوب، إهمال كامل.
يعني الشعوب غلبانة يا أستاذة، الحضارات والتاريخ لا تؤكل شعوبها رغيف العيش.
نيجر ليست شريك ليس لفرنسا وحدها، وإنما أيضا للاتحاد الأوروبي وأيضا للولايات المتحدة، والأهم هو أنه نيجر بالنسبة لهم قلعة للتصدي للوجود الروسي. إذا يعني سقطت النيجر فإن ذلك سيكون هزيمة مدوية لهذا التحالف الغربي، وبالتالي هناك صعوبات قوية جدا. لكن ما أريد أن أقوله أن روسيا لن تأتي بالمن والسلوى، ولن تأتي بشيء مغاير كثيرا لما تقدمه الولايات المتحدة أو فرنسا. يعني هيكون في ثلاث سيناريوهات: إما أن تسفر الضغوط عن استجابة هؤلاء الإنقلابيين، ويبدو أن الأمر صعب، إما أن يتم التدخل العسكري وهو أيضا صعب ومكلف. الخيار الثالث أن يتم تفاهمات ما مع هؤلاء الإنقلابيين.
السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست ماذا بعد، سلسلة تقرير استراتيجي. وهذه الحلقة عادة حلقات سلسلة تقرير استراتيجي نضع بعض المحاور وندردش فيها ونقدم فيها تقدير للموقف ونقدم فيها تحليل عام للرؤية العامة للأحداث شرقا وغربا شمالا وجنوبا. اليوم الحدث الرئيسي الذي يسيطر على كثير من أجندة وسائل الإعلام: أفريقيا والنيجر والانقلاب الذي حصل في النيجر والتداعيات التي تلت هذا الانقلاب. كنت حريص على وضع مجموعة من المحاور للحديث حولها وتحليل الوضع في النيجر، خصوصا بعد ما أدركت فرنسا حقيقة أن وجودها الاستراتيجي التاريخي في أفريقيا تأثر، وأيضا أدركت أن هناك ما لم تتدارك كثير من الوضع في أفريقيا بعد مالي وبوركينا فاسو، سيتأثر الوضع أكثر إلى النيجر، وبالتالي ذلك الحضور وذلك المجال الحيوي التي تعتقد فرنسا أنه له تاريخ طويل بين الاستعمار وبين الاستيطان وبين العلاقات الثنائية وبين الاستحواذ والسيطرة وتملك الثروات، كل هذه المعطيات قرأتها في منظور عام وإطار شامل. ولكن حرصت اليوم أن أستضيف وندردش إحنا والأستاذة أسماء الحسيني، نائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام العريقة والخبيرة في الشأن الأفريقي بتفاصيله بعناوينه بتاريخه. سعداء كثيرا أستاذة أسماء باستضافتك اليوم.
أنا أسعد أستاذة أبو بكر، بحييك وبحيي كل مستمعيك ومشاهديك الكرام.
أولا أنا أريد، هل بالفعل ظن الناس أن أفريقيا خلال مثلا السنوات الماضية حصل نوع من الهدوء، حصل نوع من يعني الانقلاب التي كانت في السبعينات والثمانينات، حصل نوع من الاستقرار النسبي في الدول الأفريقية، لماذا عادت أفريقيا إلى واجهة الأعمال الدامية من السودان إلى النيجر إلى بوركينا فاسو إلى هذه الدول؟ ما الذي أعاد أفريقيا إلى الواجهة مرة أخرى بهذا الشكل الدامي؟
بالفعل عادت قارة أفريقيا للأسف في أحداث دامية وفي اضطرابات عديدة في أنحاء القارة، وفي أيضا حتى التغيرات المناخية تلقي بظلالها، وليس الحروب والصراعات وحدها. في عام 91 سقط وتفكك الاتحاد السوفيتي، أصبح هناك هيمنة يعني أحادية على العالم. يعني بعد نهوض روسيا مرة أخرى في السنوات الأخيرة، بدأ صراع من أجل تشكيل النظام العالمي الجديد الذي تريده روسيا الآن، نظام متعدد الأقطاب ومعها أيضا الصين وقوى أخرى أقل ربما قوة، لكن هناك العديد من الأطراف الآن تريد هذا الأمر. روسيا، الصراع الحالي في أوكرانيا ليس هو الصراع الوحيد بينها وبين الغرب، وهناك ساحات أخرى للصراع أهمها الساحة الأفريقية التي اشتد فيها الصراع في السنوات الأخيرة، وكلنا رأينا كيف بالفعل هيمنت روسيا على أفريقيا الوسطى، ثم بعد ذلك مالي، بوركينا فاسو، العديد من الاتفاقيات العسكرية، توريد سلاح للعديد من دول القارة، واتفاقيات عديدة، وهي ترغب في التمدد في هذه القارة لأنه لديها استراتيجية متكاملة اقتصادية سياسية يعني أمنية، تريد مواجهة النفوذ الغربي في هذه الساحة التي أصبحت ممهدة بفضل فعلا أو بفعل الأخطاء الكارثية التي ارتكبتها فرنسا المستعمر السابق للعديد من هذه الدول التي تسقط الآن الواحدة تلو الأخرى في أحضان روسيا، وأيضا بفعل سياسات أمريكية تشوبها العديد من الأخطاء، وخصوصا في فترة الرئيس الأمريكي السابق ترامب الذي أهمل القارة ووجه إليها العديد من الإهانات.
أستاذة، أنا أريد أن أتكلم على الوجود الفرنسي. ما الذي دفع أفريقيا اليوم لإنهاء هذا العقد الكبير من الاتفاق مع فرنسا وتهديد وجودها؟ بل بالعكس، يحصل نوع من التفاخر، الصورة تتكلم، الفيديوهات، لقطات الفيديوهات بين الرئيس الفرنسي والرؤساء الأفريقيين تتكلم، نرى أيضا مشاهد للقاءات لرؤساء أفارقة مع سفراء ألمان وفرنسيين يعترضون على الوجود الروسي والوجود الصيني أيضا، ونجد القادة الأفارقة ويبدو الرأي العام الشعبي في أفريقيا مؤيد لهذه التحركات. لماذا اليوم أعلنت أو رغبت أفريقيا في إنهاء بمعنى أدق الوجود الفرنسي؟
هي يعني عقود طويلة من المظالم، كان من المأمول أنه بوصول الرئيس إيمانويل ماكرون إلى السلطة وزيارته إلى أفريقيا الأولى في 2017، وقدم نفسه على أنه من جيل جديد، جيل شباب، وأنه يعني سيراعي كل هذه المظالم، وأنه في توجه جديد لفرنسا، لكن شيئا من ذلك لم يحدث بالشكل المناسب. يعني ليس الجماهير، كلنا رأينا الجماهير في تشاد، في مالي، في بوركينا فاسو، في النيجر، في أماكن عديدة جدا، مظاهرات تخرج تلقائية تندد بالوجود الفرنسي. نظرة واحدة فقط على النيجر، اللي واحدة من يعني سابع دولة في إنتاج وتصدير اليورانيوم، هذا المعدن النفيس، والذهب وغيره من المعادن، نظرة واحدة فقط يعني إذا فرضت عليها العقوبات يعني ستكون مؤلمة جدا، لأنه 40% من ميزانية هذه الدولة الغنية الثرية اللي 50% من شعبها تحت خط الفقر، هي هذه الميزانية 40% منها تأتي من البنك الدولي، من الاتحاد الأوروبي، مساعدات من فرنسا، يعني دولة غنية تم إفقارها، وهذا هو النموذج. الشعوب ترى أن هناك نهب منظم لثروات هذه الشعوب، إهمال كامل. حينما نلقي نظرة على النيجر أو مالي أو بوركينا فاسو، وجود فرنسي على مدى من عام 2012 وحتى الآن، يعني عقد كامل بتكلفة باهظة، لم يستطع أن يتصدى للحركات الإرهابية ولا الإرهاب الذي قالت أنها جاءت لتتصدى له، وبالتالي هناك إحساس بأن البلد يتم نهبها وأبنائها محرومين من هذا. في النيجر في حركة تشكلت اسمها M62، هذه الأيام تصادف ذكرى استقلال النيجر 63، استقلال لكن لم تتمتع به يعني النيجر بأي استقلال، بأي موارد للدولة، ظلت هذه الدول تعاني جميعا، وعملتها يعني مرتبطة، الفرنك في هذه الدول مرتبط بالفرنك الفرنسي، الاقتصاد مرتبط، الثقافة مرتبطة بالثقافة الفرنسية، وبالتالي أصبح كل هذا عبء على هذه الشعوب التي تريد أن تستفيد من مواردها، تريد أن تتحرر من هذا القيد ومن هذا النير الاستعماري الذي ظل يلاحقها. يعني وجود فرنسا في النيجر ليس فقط من عام 1960، ده الرسمي لما النيجر أصبحت هي دولة النيجر، لكن كانت فرنسا تسيطر على أماكن عديدة منذ عام 1922، وبالتالي سنوات طويلة بعد الاستقلال لم تنعم بهذا الاستقلال، بل ظلت تحت الهيمنة الفرنسية التي تأتي أيضا بحلفائها في الحكم، وبالتالي كان هناك دائما شكوك وهواجس كبيرة بين الشعوب وفرنسا. فرنسا لا يطالبها الأفارقة بالاعتذار الشفوي فقط عن التجربة الاستعمارية السابقة، ولكن يطالبون باعتذار حقيقي يعوض هذه الشعوب عن هذا النهب المنظم الذي يعتقدون أنه مورث بحقهم.
هذا لدي سؤال ذو شقين: هل فرنسا ستسكت؟ وهل خروج فرنسا يخدم النيجر ودول أفريقية؟
فرنسا يبدو أنها في حالة النيجر عصي عليها الخروج. النيجر ليست شريك ليس لفرنسا وحدها، وإنما أيضا للاتحاد الأوروبي وأيضا للولايات المتحدة ولدول أخرى فرادة ألمانيا وإيطاليا وغيرها. وبالتالي هناك مصالح كبيرة على المستوى الأمني، هناك مكافحة للإرهاب في النيجر، مكافحة للهجرة غير الشرعية التي الآن تتدفق على أوروبا وبتمثل خطر كبير بالنسبة لها. هناك أيضا شراكات اقتصادية مهمة، يعني هناك خط أنبوب الغاز الذي كان من المفترض يعني أنه يمر من نيجيريا عبر النيجر والجزائر إلى أوروبا بتكلفة 13 مليار دولار لينقل 30 مليار متر مكعب من الغاز كانت أوروبا تنتظرها لتعويض ما يعني توقف عنها من الغاز الروسي. وبالتالي هناك مصالح اقتصادية كبيرة، مصالح أمنية، والأهم هو أنه النيجر بالنسبة لهم قلعة للتصدي للوجود الروسي. إذا يعني سقطت النيجر فإن ذلك سيكون هزيمة مدوية لهذا التحالف الغربي بأسره للولايات المتحدة، لفرنسا، للاتحاد الأوروبي، وأيضا لدول الإكواس، دول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي المتحالفين بشكل أو بآخر مع هذه الكتلة الغربية.
اليوم سمعنا تصريح وزيرة الخارجية الفرنسية تهدد، وهذا لم يحدث من قبل بهذا الشكل الفج أو المباشر بمعنى أدق، بأنه خلال موعد إلى الغد ما لم تنتهي هذه المغامرة ستتدخل. معقولة يمكن أن تشن حرب؟ معقولة فرنسا بكرة تدخل في حرب؟
نعم، يعني الآن هناك ضغوط كبيرة وقوية جدا على المجلس الانقلابي الموجود في النيجر، يعني حتى إلى حد قطع الكهرباء، يعني 70% من الكهرباء في النيجر تأتي من نيجيريا، الدولة المجاورة التي تستعد هي الأخرى لهذا التدخل العسكري. 70% تم قطع هذه الكهرباء، ولذا الآن فالنيجر تعاني من ظلام في مناطق كثيرة وقطعات للكهرباء. النيجر دولة حبيسة أيضا تعتمد في اقتصادها على دول المجاورة لها، وتم قطع هذه يعني المعونات أيضا الآتية إليها، وبالتالي هناك صعوبات قوية جدا سيواجهها هؤلاء الإنقلابيين. وجود قوات فرنسية 1500 جندي فرنسي، أكثر من 1000 جندي أمريكي، هناك أيضا قواعد للطيارات بدون طيار وغيرها من الإمكانات التابعة لقوة القوات الأمريكية الموجودة في أفريقيا أفريكوم، وبالتالي الأمر صعب للغاية. والخيار العسكري هو مطروح الآن للضغط على هؤلاء الانقلابيين، ولكن قد يتم اللجوء إليه في حال يعني استمر عناد الانقلابيين الذين يبدو أنهم الآن متمترسين ورفضوا محاولات الوساطة الواحدة تلو الأخرى من رئيس تشاد، من رئيس بنين، من مجموعة الإكواس نفسها أرسلت وفد ولم يقابله رئيس الانقلاب، وبالتالي الأمور صعبة للغاية. لكن أقول أنه هذا التدخل العسكري أيضا يعني ليس سهلا، وخيار سيكون مكلف وسيكون له تبعات أيضا، ولذا ترفضه يعني بعض دول جوار النيجر. الجزائر على سبيل المثال ترفض التدخل العسكري لأنها جربته من قبل في ليبيا، جربته أيضا في مالي المجاورة. مالي وبوركينا فاسو الذين حدث فيهم انقلاب هم متعاطفين مع هذا الانقلاب، وقالوا انهم يعتبرون اي تدخل في النيجر عدوان مباشر عليهم. الشعب في النيجر نفسه يبدو انه منقسم، يعني هناك من يؤيد الرئيس المنتخب والحفاظ على الدستور والديمقراطيه، وهناك ايضا من يؤيد هؤلاء الانقلابيين، لانه الانقلابيين ايضا خاطبوا الشعب بانهم ضد فرنسا وخاطبوا المشاعر الوطنيه واثاروا النعره القوميه، وبالتالي اصبح لديهم اتباع في الشارع واحزاب كانت تعارض الرئيس بازوم ايضا، وبالتالي وطبعا تركيبه عرقيه مركبه، هناك تعقيدات كبيرة، وبالطبع هؤلاء الذين يريدون أن يتدخلوا يستغلون هذا الأمر.
المشهد الأفريقي على يعني رؤية بانورامية على القارة كلها، نجد حقيقة وجود لروسيا عبر قوات فاغنر متواجدة، بدأت تسيطر على مناجم، بدأت تسيطر على ثروات معدنية، بدأ وجودها يكون حقيقي، بدأ تعاون الناس في الداخل معها كبير، وبالتالي هل ستسكت روسيا أو مجموعات فاغنر مقابل هذه التهديدات، أم ستكون مشروع لحرب بالوكالة وصراع طويل الأمد؟
يعني دعني أجيبك على السؤال اللي حضرتك سألته، يعني هل وجود الروسي هيكون حل؟ طبعا يعني أعتقد أنه يعني السؤالين مرتبطين. أعتقد أن روسيا يعني زعزعت وجود الغرب في هذه المنطقة هو مفيد بالنسبة لها. روسيا الرسمية لم يعني تبدي تأييد مباشر للانقلاب، لكنها قالت أنه شأن داخلي وأنها ترفض التدخل. لكن رئيس مجموعة فاجنر قال أنه هذا يعني الانقلاب الذي حدث هو مقاومة للاستعمار، وهناك شكوك كبيرة رغم أنه ليس هناك تأكيد بشكل كامل، لكن شكوك كبيرة حول الصلة بين هؤلاء الانقلابيين وبين فاغنر، ربما يكون عبر مالي المجاورة. وكلنا رأينا نائب رئيس المجموعة الانقلابية ووفد من النيجر ذهب إلى مالي مؤخرا، وربما يعني التقى فاغنر، اتصل، يعني هناك ضوء أخضر ما تلقته هذه المجموعة من روسيا، لأنها لا يمكن أن تتحرك في ظل كل هذه يعني الألغام بدون أن يكون هناك يعني مسند خارجي لها وسند قوي. لكن ما أريد أن أقوله أن روسيا لن تأتي بالمن والسلوى، ولن تأتي بشيء مغاير كثيرا لما تقدمه الولايات المتحدة أو فرنسا، وكذلك الصين رغم المشروعات الضخمة.
بس ده سؤالي حقيقة، إنه في النهاية روسيا والصين، يعني هذا بس يعني تعليقا على إنه روسيا والصين في النهاية أيضا لديهم مصالحهم ولديهم حضورهم الاستعماري، وشفنا كلنا شفنا إنه كثير من الدول الأفريقية أغرقتها المشاريع الصينية في كثير من الديون، واليوم هي بصدد الاستحواذ على مشاريع سيادية في هذه الدول الأفريقية. وبالتالي يعني استمرارا لكلام حضرتك، إنه صدقا إنه روسيا والصين لن تقدم شيء مختلف عن الأطماع والمصالح الغربية في أفريقيا.
نعم بالفعل، كل يبحث عن مصالحه، وهناك فعلا فخ الديون الفاجنر التي تستعين بها روسيا في حماية الحكومات أو الحكام وليس الشعوب، هي في النهاية يعني مرتزقة يأتون إلى البلاد، وهناك سجل لانتهاكات واسعة. فرنسا لديها سجلها والولايات المتحدة. هذا الصراع لن يكون مفيد لشعوب القارة الأفريقية، وهي ستكون بلادنا يعني ساحة لهذه الحرب ستسيل فيها دماء كثيرة. لن ينتبه أحد للإرهاب الذي يتمدد الآن في القارة وبتنوعات وداعش وقاعدة وبوكو حرام، لن ينتبه لها أحد، وربما يستخدمونها بشكل أو بآخر، لأن الصراع الأهم بالنسبة لهم هو إزاحة الطرف الآخر، وليس القضاء على الإرهاب وليس القضاء على الفقر أو مصلحة الشعوب الأفريقية. وبالتالي أعتقد أنه لا سبيل أمام يعني دولنا وشعوبنا سوى أن تملك إرادتها وأن تملك زمام أمورها وأن تبادر إلى يعني صحوة تستفيق فيها من كل هذا الطريق التبعية والطريق الاستنزاف لثروات البلد ولشعوبها. وأعتقد أن ذلك لن يتحقق إلا بطريق يعني تسلكه الشعوب والحكومات معا نحو حكم رشيد، نحو تحول ديمقراطي يراعي شيئا فشيئا يعني الظروف الهشة في بلداننا. نحن يعني لا يمكن أن نتحدث عن ديمقراطية في كاملة في ظل هذه الأوضاع الهشة التي يعني من لا يجد قوت يومه ولا يستطيع أن يذهب ليصوت بحرية في أمام صناديق الانتخابات ويتم شراء الأصوات وبيعها. وبالتالي أعتقد أن شعوبنا تحتاج إلى طريق طويل من أجل نهضة ومن أجل استنهاض الهمم ومن أجل بناء استقلالية حقيقية تجنبها كل هذه الصراعات وكل هذه التجاذبات. والأفضل لحكومتنا جميعا ودولنا أن تكون بمنأى عن هذه الصراعات التي لا ناقة لنا فيها ولا جمل، ونذهب نحن في النهاية وتذهب شعوبنا هي ضحايا لهذا الصراع المدمر الذي سيأخذ أبعاد كثيرة إذا يعني اشتد وحميت وتيرته كما نرى الآن دولة بعد دولة يحدث فيها انقلاب وتحدث الاضطرابات ويحدث أيضا تبدد للإرهاب.
صعب نتكلم عن أفريقيا وأيضا وحضرتك موجودة معنا من غير ما نتكلم عن السودان. السودان في طريقه إلى أزمة طويلة ومنسية، صح؟
يعني هذا الكلام حذر منه أحد إخواننا كنا موجودين في المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وحذر يعني الجميع من أن تتحول الأزمة فعلا إلى أزمة منسية، لأنه فعلا الأزمات تتلاحق وبعضها ينسي بعض، والمجتمع الدولي الآن كله مشغول بمصالحه. وأعتقد أنه بالفعل يعني هناك مسؤولية كبيرة على دول جوار السودان وأشقائه وكل الحريصين على ألا تنفجر هذه المنطقة، لأنه السودان يعني إذا استمرت أوضاعه الحالية يعني سيفتح أبواب جهنم على المنطقة كلها لهذه الأزمة. الأزمة أصبحت عميقة وتأخذ أبعاد كارثية، يعني لم يعد الأمر صراع بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، أصبح الآن هناك أبعاد إثنية وقبلية وعرقية، وكل يوم يدخل على خط الأزمة جهات عديدة داخل السودان وأيضا خارجه، والخوف أن تتحول إلى حرب أهلية شاملة أو حرب إقليمية أو دولية. الصراع دامي ومدمر ويعني كارثي بكل معنى الكلمة، والمأساة الإنسانية كبيرة جدا. يعني الآن الناس يموتون ليس فقط بفعل الرصاص والقصف والضرب من كلا طرفين، وإنما أصبح الناس يموتون من الجوع، وأصبح هناك أحداث تحزن القلب وتدميه، وبالتالي هناك حاجة لتحرك حقيقي لوقف هذا الأمر. في رأيي يعني السودان ليس هناك حسم عسكري، لأنه عرف العديد من الحروب والصراعات، وعلى مدى يعني طويل كان دايما هناك تعدد قبلي وإثني وعرقي وحزبي، وكل هذه التعددية الكبيرة تحتاج إلى حل توافقي في السودان، وهذا الحل التوافقي الذي يفضي إلى حكم مدني تم الاتفاق عليه في السودان وتحول ديمقراطي دفع الشعب السوداني أثمان باهظة من أجله. يعني دائما أقول أن التجربة السودانية لها خصوصية، لأنه عرفوا ثورات كبيرة منذ 64 ثم 85 ثم الثورة الأخيرة في يعني 2018 التي أسقطت نظام البشير 2019، فبالتالي هذا الشعب هو مصر وهناك اتفاق على ذلك، لكن بالطبع هناك أطماع وهناك تداخلات عديدة لمصالح داخلية وإقليمية ودولية تعطل كل هذا المسار. وأعتقد أنه في النهاية سينتهي الأمر، ولا بد أن ينتهي بذلك بحل توافقي، حل يستجيب لمطالب الشعب، ويجب أن يسارع الجميع الآن سواء عبر المبادرات العديدة المطروحة إلى حقن الدماء وإلى وقف دائم لإطلاق النار وفتح ممرات آمنة لإنقاذ ملايين البشر الآن يتضورون جوعا، والأيام القادمة ستكون أسوأ لأن في موسم الفيضانات والأمطار، وأيضا كل ذلك يصاحبه يعني، وأيضا الموسم الزراعي الذي لم يتم الزراعة فيه، وبالتالي هناك ملايين البشر، نصف السكان الآن هم معرضين للمجاعة والنصف الآخر على أبوابها، وبالتالي الأوضاع صعبة للغاية.
هذا أنت محبطة.
والله يعني رغم كل الظروف يعني المؤلمة اللي بتمر بها قارتنا، لكن هناك نقاط ضوء، شعوب يعني تحرز تقدمنا نحو الديمقراطية نحو التنمية نحو البناء، والآن أصبح هناك يعني لدى الشعوب بأنه يعني حقها في الحياة، حقها في أن تحيا، حقها في أن تتقدم، وأصبح في نماذج يشار إليها. يعني جنوب أفريقيا اللي نهضت بعد التفرقة العنصرية وبعد الفصل، ورواندا اللي نهضت بعد المجازر والمذابح، يعني في دول تتقدم. ما وطبعا يعني أنا عارفة أنه ده نقاط في وسط محيط يمكن أن أراه مظلم، لكن في تقدم ما، ولن يكون هناك يعني استقرار في دولنا إلا بأن نوائم بين يعني معادلة الاستقرار والأمن ومعادلة الحرية والديمقراطية. الآن البعض يرى أن الحرية والديمقراطية يعني كأنها على طرف نقيض مع الاستقرار والأمن. أعتقد أنه يعني إرادة الشعوب حينما تتحقق وتتقدم هي أيضا التي تحقق الاستقرار وتحقق التنمية.
محتاج أسألك سؤال في الأخير، قراءتك للسيناريو القادم في النيجر تحديدا، إذا نفذت فرنسا وعدها، أنا أريد يعني رؤيتك وأنت خبيرة في الشأن الأفريقي.
نعم يعني للأسف لا أحد يستطيع أن يقدم سيناريو قاطع حتى الآن، لأنه هذه الساعات حاسمة. يعني هيكون في 3 سيناريوهات، إما أن تسفر الضغوط عن استجابة هؤلاء الإنقلابيين ويبدو أن الأمر صعب، إما أن يتم التدخل العسكري وهو أيضا صعب ومكلف. الخيار الثالث أن يتم تفاهمات ما مع هؤلاء الإنقلابيين كما حدث في النيجر أو في عفوا في مالي وبوركينا فاسو، وإعطائهم مهلة من أجل تحول المسار الديمقراطي. يعني 3 سيناريوهات لا ندري أيهم سيرجح، لكن يبدو أن خيار العسكري هو وارد الآن وبقوة لدى القوى الدولية والتي لم تعترف حتى الآن بهذا الإنقلاب، ولا يبدو أنها تريد أن الاعتراف به، لأن الاعتراف به يعني أنها تضرب مصالحها في هذه المنطقة وتسلم زمام الأمور لروسيا.
يعني اليوم المشهد في أفريقيا مشهد يبدو أنه يعبر عن حالة الاحتقان الموجودة في العالم، يعبر عن حالة إرهاصات النظام العالمي الجديد، وبالتالي الدول الكبرى تبحث عن مصالحها وتبحث عن أطماعها في أفريقيا وفي آسيا وفي المنطقة العربية وفي كل العالم. والإشكال كما ذكرتي أنه نحن لا نبحث عن مصالحنا، ونحن نغيب كثير من مصالح شعوبنا، وبالتالي نترك فرصة للآخر أنه يتدخل وأنه يسيطر وأنه يدير البوصلة باتجاه آخر يراعي فيها مصالحه ولا يراعي فيها مصالحنا، وشعوبنا هي التي تتضرر وشعوبنا هي التي تستمر في معاناتها.
نعم، يعني بالفعل يعني كانت الأزمتين الأخيرتين، جائحة كورونا وأزمة أوكرانيا، يعني كاشفتين في القارة الأفريقية. يعني أكثر من تضرروا من هذا الأمر هم الشعوب الأفريقية. وجدت الشعوب الأفريقية نفسها بدون أنظمة صحية شبه منهارة هشة، لا تستطيع أن تحمي المواطن من المرض. في حالة أوكرانيا يعني لم نجد القمح ولا الحبوب ولا الأسمدة التي تريدها الدول الأفريقية، وبالتالي يعني الآن يعني العديد من الشعوب الأفريقية بسبب هذه الأزمة هي على حافة الجوع. وبالتالي أعتقد أن هذه الأزمات هي جرس إنذار حقيقي للشعوب وللدول وللقادة الأفارقة.
يعني الشعوب غلبانة يا أستاذة، والحضارات لا تؤكل،
نعم.
الحضارات والتاريخ لا تؤكل شعوبها رغيف العيش، فبالتالي للأمانة الشعوب غلبانة، والشعوب يعني لا تستطيع أحيانا أن تقدم الكثير، خصوصا عندما تفقد أو يعني أبسط احتياجاتها يعني. وأيضا إحنا شفنا أنه لك أن تتخيلي يعني القمة الروسية الأفريقية، يعني بوتين بيوعد الناس برغيف العيش، يقول لهم أنا راح أعطيكم الحبوب مجانا وراح أعطيكم، فهذا إشكال يبدو جدل يعني تاريخي، إشكال جدلي يعني، أنه أنت أنا دولة غنية وأنت تأخذ من ثرواتي وتوعدني برغيف العيش، فهذا إشكال كبير نتمنى أن نستطيع أن نتجاوزه. سعداء جدا يا أستاذة بوجودك وبإطلالتك وبما قدمته من معلومات وما من إضافة، استطعنا أن احنا نناقش الشأن والأزمة في النيجر والأزمة في القارة بشكل عام بشكل عميق ورائع.
شكرا، ألف شكر أستاذ أبو بكر، التحية لك ولكل مشاهديك ومستمعيك.